أهلا بكم جميعا في هذا النقاش المعمق. يعني دعونا ندخل في صلب الموضوع مباشرة. عندما نرى وكيل ذكاء اصطناعي يبدأ بكتابة كود برمجي لمشروع جديد، الدقائق الأولى تبدو وكأنها بصراحة سحر خالص.
صحيح، الأسطر تكتب بسرعة فائقة والملفات تتلظم بشكل مذهل.
بالضبط، بنية المشروع تكون خالية من العيوب، لكن وهنا المشكلة الكبرى. بمجرد أن يتجاوز هذا الوكيل، دعنا نقول حاجز 100 خطوة من التحليل وكتابة الكود والتصحيح، يحدث انهيار صامت.
يبدأ في الهلوسة.
تماماً، ينسى لغة البرمجة، يستدعي مكتبات لا وجود لها، ويهلوس بمتغيرات حذفها منذ ساعات. هذه الظاهرة، أو ما يسمى باضمحلال الذاكرة، هي الكابوس الذي يمنع نماذج مثل ديفن أو جيت هاب كوبايلوت أو حتى كلود كود من أن تصبح وكلاء مستقلين فعلياً. واليوم نعتمد في تحليلنا على مقال تفصيلي من منصة تيكينج جين حول أداة شاومي ميمو كود وكيف تحاول حل هذه المشكلة بطريقة يعني غير تقليدية أبداً.
وما يثير للاهتمام حقاً في هذه الأداة، وهي بالمناسبة مفتوحة المصدر ومبنية على هيكلية أوبن كود، أنها لم تحاول حل المشكلة عن طريق رمي المزيد من القوة الحاسوبية أو توسيع الذاكرة بشكل عام.
يعني لم يفعلوا ما تفعله باقي الشركات حالياً.
بالضبط، الحل الذي قدموه يحاكي البيولوجيا البشرية. ببساطة، هم يجبرون الذكاء الاصطناعي على النوم لكي يتمكن من التفكير بوضوح.
واو، النوم؟ حسناً، دعونا نفكك هذا بوضوح. الغريزة الأولى في صناعة التقنية اليوم هي القوة الغاشمة. إذا امتلأت نافذة السياق، قم بتوسيعها لتستوعب 1,000,000 رمز. لكن هذا يفاقم المشكلة، أليس كذلك؟
فعلاً يفاقمها. في النماذج التي تعتمد على بنية المحولات، هناك آلية الانتباه. عندما يواجه الوكيل خطأً، يقرأ سجلات الأخطاء. تفشل المحاولة الأولى، فيقرأ سجلات جديدة.
وبعد عشرات المحاولات، تصبح نافذة السياق، يعني عبارة عن مستنقع.
كوداً أساسي. هنا تنهار نسبة الإشارة إلى الضوضاء، ويبدأ النموذج في تخيل أشياء غير موجودة، لأنه لم يعد يميز بين المنطق الصحيح والمحاولات الخاطئة.
تخيلوا طالباً يدرس متواصلاً لعدة أيام دون نوم. في النهاية، ستتداخل المعلومات في رأسه، ويبدأ باختراء حقائق. هذا التكدس هو ما دفع مطوري ميمو كود لرفض النوافذ السياقية اللانهائية، صحيح؟
صحيح جداً. وبدلاً من ذلك، قدموا أمراً برمجياً بسيطاً ولكنه عبقري، وهو أمر دريم، أو الدخول في حالة الحلم.
وما الذي يفعله هذا الأمر تقنياً؟ هل يوقف العمليات فقط؟
لا، ليس إيقافاً مؤقتاً. هي عملية إعادة هيكلة عميقة تشبه جمع القمامة في لغات البرمجة. الأداة تقوم بمسح آلاف الأسطر من محاولات التصحيح الفاشلة.
ترمي كل الضوضاء وتتخلص من رسائل الأخطاء الأولية المعقدة.
وتستخلص فقط الدروس الأساسية والمنطق البرمجي الذي أثبت فعاليته حقاً.
يعني يتم تفريغ الذاكرة العاملة المقتضة وتكثيف الخوارزمية الناجحة في الذاكرة طويلة الأمد. التناظر هنا مع الدماغ بشري مذهل بصراحة. نحن نستخدم النوم لتقوية الروابط العصبية للمعلومات المهمة ونسيان الباقي.
وهذا يعني أن الوكيل يبدأ دورة العمل التالية بذاكرة نقية تماماً، مركزاً فقط على القواعد الناجحة للمشروع. لكن شوف، هذا يطرح تحدياً معمارياً من نوع آخر.
ما هو؟
لكي نعتمد على هذه الذكريات المكثفة، يجب أن نضمن أن ما يتم حفظه هو استنتاج منطقي سليم، وليس يعني مجرد هلوسة أخرى تم تكثيفها.
فهمت. النموذج قد يكذب لتبرير أخطائه.
بالضبط، لا يمكنك الاعتماد على نفس النموذج ليولد الكود ويقيمه في نفس الوقت. لذلك مينو كود بعتمد على تدفق العمل متعدد الوكلاء، وتحديداً هيكلية المرشح والمقيم.
طيب، هذا يعيدنا إلى مشكلة التوليد الاحتمالي. النماذج اللغوية تتوقع الكلمة التالية بناء على الاحتمالات. هي لا تفهم الكود، فكيف يعمل هؤلاء الوكلاء المتعددون؟ هل يتبادلون الحديث فقط؟
لا، الأمر أعمق من ذلك. وكلاء الترشيح يعملون بشكل متوازي لتوليد عدة مسارات لحل مشكلة واحدة، وكأنك تستكشف عدة فروع شجرية في وقت واحد.
والدور الحاسم هنا يقع على الوكيل المقيم، أليس كذلك؟
تماماً، والتقييم هنا لا يتم عبر قراءة النص نظرياً. لو قرأه نظرياً فقط، لعدنا لنفس الهلوسة.
إذن ماذا يفعل؟
الوكيل المقيم يأخذ هذه الأكواد المرشحة ويحاول تنفيذها فعلياً داخل النظام. يقرأ ردود فعل المترجم البرمجي ويحلل نتائج الاختبارات.
يعني إذا فشل الكود في التنفيذ الحقيقي، يتم رفض المسار بأكمله. هو يحاكي مبرمجاً خبيراً يراجع كود مبرمج مبتدئ.
بالضبط، ولكن مع قدرة على تشغيل آلاف الاختبارات في ثواني. وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، بمجرد أن ينجح مسار معين، نصل لنقلة نوعية في النظام. التخلي التام عن التوليد الاحتمالي.
والتخلي عن التوليد الاحتمالي لصالح ما يعرف بالتنفيذ الحتمي، يعني أن نماذج رائعة في استكشاف الحلول، لكن أن نعتمد عليها لتنفيذ نفس المهمة كل يوم هو مخاطرة كبيرة ومضيعة للموارد.
صحيح، إذا عرف النظام كيف ينشر حاوية دوكر، لا ينبغي أن يستهلك طاقة لتخمين الأوامر غدا. وهنا تظهر وظيفة ملفات skill.md.
ملفات المهارات.
نعم، الأداة لا تسجل الحل كملاحظة، بل تنشئ خريطة تنفيذية صارمة. في المرة القادمة تتجاوز النظام الاحتمالي بالكامل وتقرأ ملف skill كأنه نص برمجي كلاسيكي،
فتنفذه بحذافيره. هذا يقلص نسبة الهلوسة في المهام المتكررة إلى الصفر المطلق، تحول من عقل متردد إلى آلة تنفيذ حتمية. لكن هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا.
تفضل.
تحويل هذه المعرفة لأدوات تنفيذية يتطلب تفاعلا مع نواه النظام، وهذا يفسر القرار المعماري لمطوري ميمو، والذي يبدو غريبا للبعض. الأداة تعيش بالكامل داخل شاشة سطر الأوامر السوداء الترمينال. لماذا لا توجد واجهة رسومية أنيقة مثل إضافة كوبايلوت في VS Code؟
سؤال ممتاز. هذا التوجه نحو سيادة سطر الأوامر ليس حنينا للماضي، بل ضرورة. يجب أن نفرق بين المساعد والوكيل المستقل.
المساعد ينتظر ضغطة زر.
بالضبط، دورة حياته مقيدة بواجهة المستخدم، ينتظر حركة الفأرة ليقترح الكود. لكن الوكيل المستقل لا يمكن انتظار نقراتنا.
الواجهة الرسومية مصممة لحماية النظام منا، وتطلب تأكيدات مستمرة. إذا أراد الوكيل تشغيل خادم محلي أو قراءة رسائل خطأ، الواجهة ستصبح قفصاً يحد من حركته.
فعلاً، سطر الأوامر هو لغة التخاطب الأصلية لنظام التشغيل. الوكيل يقرأ مجاري البيانات الأولية ويحصل على صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية دون انتظار نافذة منبثقة.
لكن هذا يطرح مشكلة أخرى. هذا المستوى من العمل المستمر في الخلفية يأتي بضريبة باهظة جدا.
أنت تقصد التكلفة؟
نعم، فخ التكاليف. ميمو كود مستوحة المصدر ومجانية، لكن المحرك الإدراكي ليس كذلك. قراءة رسائل خطأ طويلة لتصحيحها تستهلك كميات هائلة من الرموز.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول الاستدامة المالية. التقارير تشير إلى فواتير تتجاوز مئات الدولارات شهرياً إذا تركنا وكيلاً يعمل بنموذج مثل GPT-4 أو فينكي في الخلفية.
وهذا مجرد استنزاف صامت بسبب جلسات التصحيح الفاشلة قبل الوصول لملف المهارات. فكيف تستفيد الفرق التقنية من هذه القوة دون إفلاس؟
الحل يكمن في البنية التحتية لميمو كود نفسها، وتحديداً الحياد التام تجاه النماذج. الأداة لا تفرض عليك محركاً إدراكياً معيناً.
يعني يمكن توجيه المهام لنماذج أرخص.
بالضبط، يمكن استخدام نماذج مثل DeepSeek Coder التي تقدم أداء موازياً بتكلفة ضئيلة جداً عبر واجهات البرمجة.
وهناك أيضاً التشغيل المحلي التام والمجاني باستخدام نماذج مثل لاما 3 عبر بيئات مثل أولاما.
وهذا هو الحل الجذري لمعضلة التكلفة والأمان معاً. نقلنا النفقات التشغيلية من السحابة إلى العتاد المحلي، وأصبحت تكلفة الرموز صفراً.
وهو ما يجعلها ممتازة لبيئات المؤسسات عالية الأمان التي تمنع إرسال شفراتها لخوادم خارجية.
عندما تضع كل هذه القطع معاً، آليات النوم، الوكلاء المتعددون، التنفيذ الحتمي، سطر الأوامر، وتغيير النماذج للتحكم بالتكلفة، تدرك حجم النقلة النوعية. نحن نتحدث عن أنظمة تدير تعقيداً يتجاوز المطور البشري.
إذن
ماذا يعني كل هذا؟ نحن ننتقل من عصر المبرمج ككاتب شفرات إلى عصر المبرمج كمنسق أنظمة.
صحيح، دورنا يرتفع من كتابة الأوامر إلى التوجيه الاستراتيجي لجيوش من الوكلاء. التفوق سيكون لمن يتقن إدارة ذاكرة هؤلاء الوكلاء وضبط تكاليفهم.
لكن هذا التحول إلى التنسيق يجلب بصراحة تساؤلا مرعبا قليلا. لقد رأينا كيف تختبر هذه الوكلاء الحلول وتكتب ملفات skill.md حتمية خاصة بها.
هي تبني طرق تنفيذ بناء على ما تراه فعالا وليس بناء على ممارساتنا القياسية البشرية.
يعني الوكيل قد يبتكر طرق معالجة فعالة جدا بالنسبة له، لكنها تبدو مشفرة أو غير منطقية للمطور البشري.
وهذا هو السؤال العميق هنا. إذا استمرت هذه الوكلاء في الدخول في حالة حلم لتنقية أخطائها وتجادلت مع وكلائها الفرعي لترسيخ ممارسات هندسية جديدة غير موثقة في أي مرجع بشري
وتعمل بكفاءة نتجاوزها نحن،
بالضبط، فهل تقترب اللحظة التي تصبح فيها الأنظمة التقنية التي تدير حياتنا اليومية عبارة عن صناديق سوداء؟ مثالية الأداء؟ نعم، لكنها معقدة لدرجة أن العقل البشري يقف عاجزا تماما عن فك شفرة الطريقة التي تدير بها نفسها.
سؤال يترك الكثير للتأمل وربما يكون موضوعا لنقاش قادم. شكرا لكل من انضم إلينا في هذا التحليل المعمق، وندعوكم للاستمرار في طرح الأسئلة وربما تجربة قيادة هذه الجيوش المستقلة بأنفسكم. إلى اللقاء.